نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. في هذه الليلة، ليلة الأربعاء الخامس من جماد الأولى لعام 1409، يعقد هذا المجلس الذي هو المجلس 42 فيما أحسب وأظن من مجالس شرح بلوغ المرام. وقد سبق في المجلس السابق الكلام على بعض الأحاديث والأحكام المتعلقة بآداب قضاء الحاجة، ومن ذلك حديث أبي هريرة وغيره في الأمر بالاستنزاه من البول، وأن عامة عذاب القبر منه. وفي حديث أبي هريرة هذا مسائل، منها الكلام على صحة هذا اللفظ استنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه، وما هي النتيجة التي خلصنا إليها في الكلام على هذا الحديث، هل هو صحيح أم حسن أم ضعيف. معنى حسن لغيره، هل تذكر أحاديث أخرى غير حديث أبي هريرة في حديث ابن عباس ولفظه، وهل غير هذا الحديث شيء؟ لا لا،
حديث ابن عباس لا تقصر مر على قبرين فقال إنهما يحاذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى، هذا ما كان ليستنزه من البول والثاني كان يمشي بالنميمة.
نعم، هذا الحديث المتفق عليه الآخر، وحديث ابن عباس أيضا، هل في غير هذين الحديثين؟ نعم إبراهيم، نعم، لكن حديث عبادة هذا هل يصلح الاستشهاد به؟ ضعيف، ضعيف جدا فلا يحتج به في غيره. نعم يا محمد.
المرسل عن الحسن البصري كما رواه سعيد بن منصور وقال رواه الثقه.
نعم، مرسل عن الحسن البصري عند سعيد، ما هو سعيد اللي قال رواه الثقات، سعيد خرج الحديث، والذي قال رواه الثقات هو ابن حجر رواه الثقات لكنه مرسل. طيب غير هذا هل بقي شيء؟ بقي حديث واحد. نعم، من صحابيه؟ هو حديث الباب، حديث ابي هريره، ها، وكذلك لكن في حديث اخر عن انس، وقلنا ان الصواب انه مرسل، فلذلك فاللفظ ثابت لا اشكال فيه، وهو دليل على وجوب الاستبراء والتنزه من البول، وقد بحثنا فيه مسائل عديدة في وجوب التنزه من البول في البدن وفي الثياب، وسبق ذكر الراجح في هذه المسائل. أما الحديث الآخر فهو حديث سراقة بن مالك في مشروعية القعود على الرجل اليسرى ورفض اليمنى. وفيما يتعلق بهذا الحديث ذكرت عللا أو علة تضعفه، فما هي؟ حديث سراقة في الاتكاء على اليسرى ورفض اليمنى، هل هو صحيح؟ نعم أحنا. نعم، هو من رواية رجل من بني مدلج عن أبيه وهذا يعتبر نعم هذه جهالة لهذا الرجل، لا يعرف من هو ولا من أبوه، ولذلك فالحديث ضعيف. وبناء على ضعفه فإن مشروعية القعود على اليسرى ونصب اليمنى فيها نظر، وإن كان الفقهاء يذكرون هذا ضمن آداب قضاء الحاجة، ففعل هذا على سبيل السنية لا يثبت بحديث ضعيف. وفي حديث عيسى بن يزداد وموضوع النتري، نتر الذكر ثلاث مرات، ذكرت أيضا ما في هذا الحديث من العلة، حديث عيسى بن يزداد عن أبيه، فما علة هذا الحديث؟ نعم عادل، نعم أن أباه لا تثبت له صحبة وهو مجهول، فالحديث مرسل ضعيف. وبناء عليه أيضا فإن نتر الذكر مرة أو أكثر غير مشروع، بل هو مدعاة إلى الوقوع في الوسواس والتنقع الذي نهى الله تعالى عنه، وهو بدعة ضمن بدع عشر ذكر الإمام ابن القيم في استغاثة اللهثان وشيخ الإسلام ابن تيمية أنها من البدع المحدثة عند قضاء الحاجة، كالتنحنح والقيام والصعود والتحرك ونتر الذكر وحشوه وغير ذلك، هذه كلها بدع ما أنزل الله بها من سلطان. وأما الحديث الأخير في آداب قضاء الحاجة فهو حديث ابن عباس في قصة أهل قباء، وأن الله يثني عليهم بأنهم يتبعون الحجارة الماء، وهذا الحديث سبق مرتين وسبق بيان ضعفه. وضعف هذا الحديث من وجهين، حديث بلفظ أنهم كانوا يتبعون الحجارة الماء هو ضعيف من وجهين، فما هما؟ قصة أهل قباء، وأن الله يثني عليهم بأنهم يتبعون الحجارة الماء، وهذا الحديث سبق مرتين وسبق بيان ضعفه. وضعف هذا الحديث من وجهين، حديث بلفظ أنهم كانوا يتبعون الحجارة الماء هو ضعيف من وجهين، فما هما؟ بل ربما أكثر من وجهين. نعم، أن في عبد الله بن شبيب وهو ضعيف، وأيضا فيه راو آخر عن أحمد بن محمد ابن عبد العزيز عن أبيه، وأبوه ضعيف أيضا، ففيه رجلان ضعيفان، ومع ذلك فهو معارض بالأحاديث التي هي أقوى منه عند أبي داود وغيره في أن الثناء عليهم لأنهم كانوا يستنجون بالماء، لأنهم كانوا يستنجون بالماء. وقد سبق بينت أن هذا الحديث ورد من طرق عديدة عن أبي هريرة وعويم بن ساعدة وغيرهما، وهو حديث حسن. فالصحيح أن الله أثنى عليهم لأنهم كانوا يستنجون بالماء، وليس لأنهم كانوا يتبعون الحجارة الماء. نعم. بالنسبة للآية لا تقوم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا. ثبت في صحيح مسلم عن أبي سعيد أن المسجد المقصود به أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هو مسجدي هذا، يعني مسجد المدينة. وصح عن جمع من الصحابة والتابعين أن المقصود بالمسجد مسجد قباء، والحديث المذكور يؤيد هذا القول، ولا تعارض بينهما، بل يمكن الجمع بينهما لما قاله ابن كثير رحمه الله أن الآية تشمل كلا المسجدين، أن الآية تشمل كلا المسجدين، لأن كلا منهما أسس على التقوى، وكلا منهما فيه رجال يحبون أن يتطهروا تطهرا حسيا وتطهرا معنويا، فيمكن القول بأن كلا القولين صحيح، وأن المقصود نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن القيام في مسجد الضرار الذي بناه المشركون المنافقون ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. ولذلك فالصلاة في المسجد النبوي فاضلة كما هو معروف، وكذلك الصلاة في مسجد قباء، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي إليه كل سبت ماشيا ويصلي فيه، ويقول إن الصلاة فيه بعمرة. فكلا المسجدين الصلاة فيه فاضلة ومشروعة، وإن كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من مسجد قباء بلا شك. أما في هذه الليلة فعندنا نحو 4 أحاديث في باب الغسل وحكم الجنب، ويستمعها من حفظها من الأخوة. نحفظ 4 أحاديث، حديث عائشة وحديث أبي هريرة في قصة ثمامة بن أثال، وحديث أبي سعيد الخدري وثمرة بن جندب في غسل الجمعة، وفيما يتعلق بأحاديث هذه الليلة فإن المصنف رحمه الله بوب لها بقوله باب الغسل وحكم الجنب. فأما الغسل فهو بضم الغين على المشهور، والغسل من الكلمات المثلثة، فهو يقال الغسل والغسل والغسل بضم الغين وفتحها وكسرها. فأما بضم الغين الغسل فهو اسم للماء الذي يغتسل به، أو اسم للفعل أيضا يعني الاغتسال. وأما بالفتح الغسل فهو اسم للاغتسال، اسم للفعل. وأما بكسر العين الغسل فهو ما يغسل به الرأس من خطمي أو سدر أو غيره. فبناء على هذا أقول الاغتسال الذي هو تعميم البدن بالماء الفعل، هل يقال بضم الغين أم بفتحها؟ هل يقال بضم الغين أم بفتحها؟ ما رأيكم؟ بفتحها فقط وضمها. إذن الغسل الذي هو المصدر الفعل يقال بضم الغين وبفتحها، فيقال الغسل والغسل، ولا وجه لتخطئة بعض من صنف في لحن الفقهاء أنه خطأ الفقهاء لإطلاقهم الغسل عليه، فإنه يجوز فيه الضم والفتح فيقال الغسل والغسل. وقول المصنف رحمه الله وحكم الجنب يعني ما يلزم للجنب من الأحكام في الأكل والشرب والنوم ودخول المسجد وغير ذلك. والحديث الأول في هذا الباب هو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء من الماء. قال المصنف رواه مسلم وأصله في البخاري، والحديث رواه أيضا أبو داود وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما. وفي أصل هذا الحديث قصة، يعني لهذا الحديث عند مسلم قصة وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب في نفر من أصحابه إلى بني عمرو بني عمرو بن عوف حي من الأنصار، فوقف عند باب عتبان ابن مالك بكسر العين على المشهور عتبان، فصرخ به، فخرج عتبان رضي الله عنه يجر إزاره، فقال له النبي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أعجلنا الرجل، أعجلنا الرجل، يعني أنه كان على أهله، فلما سمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم قام إليه. فلما جاء عتبان قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لعلنا أعجلناك؟ قال: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أعجلت أو أقحطت فإن عليك الوضوء. وفي لفظ قال له، وفي لفظ أن عتبان قال: يا رسول الله، أرأيت الرجل يقوم عن أهله ولما يمني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء، إنما الماء من الماء. ومعنى قوله أقحط من القحط، يعني إذا كسل الرجل عن الإنزال. وقول المصنف رحمه الله ها هنا وأصله في البخاري يعني القصة، يعني القصة والله أعلم، وإلا فاللفظ ليس فيه. وهذا الحديث يدل بظاهره على أن الغسل إنما يجب بماذا؟ بالإنزال. يدل بظاهره على أن الغسل إنما يجب بالإنزال، فلو جامع الرجل امرأته ولم ينزل فإنه لا غسل عليه، على حسب ما يقتضي ظاهر هذا الحديث. وقد ورد هذا المعنى عن جمع من الصحابة، فرواه البخاري ومسلم عن عثمان بن عفان رضي الله عنه وأبي بن كعب وأبي أيوب الأنصاري. إذن هو عن عثمان وأبي وأبي أيوب متفق عليه. ورواه البخاري عن علي بن أبي طالب وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام أن الغسل إنما يجب بالإنزال. وورد هذا المعنى أيضا في صحيح مسلم عن جماعة من الأنصار كما لعله يمر، عن جماعة من الأنصار أنهم كانوا يقولون إنما يجب الغسل بالإنزال. وورد للحديث أيضا شواهد غير ما سبق عن رافع ابن خديج عند الإمام أحمد في مسنده وغيره. ولكن هذا المعنى الذي يفهم من ظاهر الحديث، وإن ذهب إليه من ذهب من الصحابة والتابعين فذهب إليه كما أسلفت فيما نقله بعض أهل العلم، عثمان وعلي وطلحة والزبير وأبو أيوب ورافع بن خديج وأكثر الأنصار وأبو سعيد الخدري، وذهب إليه بعض التابعين كالأعمش، وورد بإسناد صحيح عند أبي داود عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وكذلك ورد بإسناد صحيح عند ابن أبي شيبة عن هشام بن عروة، وهو مذهب داود الظاهري أن هؤلاء الذين سلف نقل عنهم أنهم يقولون لا يجب الغسل إلا بالإنزال. أقول وإن ذهب هؤلاء إلى هذا إلا أنه مذهب ضعيف، وقد ثبت عن أكثر الذين نقل عنهم من الصحابة أنهم رجعوا عنه، كما ذكره الإمام أحمد فيما رواه عن الأثرم وغيره. ولذلك أعل الإمام أحمد الحديث الذي فيه أن عثمان وعلي وأبي وطلحة والزبير يقولون بذلك، أعله لأنه ثبت عنهم خلاف هذا، ولكن لا مانع أن يقال إنهم كانوا يقولون بهذا في أول أمرهم، فلما اطلعوا على الدليل الآخر رجعوا عن قولهم، لما اطلعوا على الدليل الآخر رجعوا عن قولهم وصاروا يقولون بمذهب الجمهور الآتي. وما موقف الجمهور من هذا الحديث؟ الجمهور بطبيعة الحال يقولون بأن الغسل يجب بالإيلاج، فإذا أولج الإنسان الزوج حسفته في فرج زوجته وجب عليه الغسل ولو لم ينزل، كما سيأتي في الحديث الذي بعده. فجوابهم عن هذا الحديث بأحد وجهين: الأول وهو المشروع عند كافة العلماء أن الحديث هذا منسوخ، أن حديث أبي سعيد منسوخ. وما هو ناسخه؟ نعم ماذا؟ حديث من؟ حديث أبي هريرة وغيره من الأحاديث الواردة في معناه. قالوا إنه منسوخ بحديث أبي هريرة وعائشة وغيرهما التي توجب الغسل بمجرد الإيلاج ولو لم يحصل إنزال. ومما يؤيد القول بالنسخ ما رواه أبو داود والترمذي وصححه وابن ماجه وأحمد وغيرهم عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: إن الفتية التي كانوا يقولون إنما الماء من الماء كانت رخصة رخص بها النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام، ثم أمرنا بعد بالاغتسال. إن الفتية التي كانوا يقولون إنما الماء من الماء كانت رخصة رخص بها النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام، ثم أمرنا بعد بالاغتسال، يعني بالاغتسال من التقاء الختانين ولو لم يحصل إنزال. وهذا الحديث حديث أبي هو صريح في النسخ، صريح في النسخ، وقد رواه من ذكره وصححه الترمذي، وقال الإسماعيلي هو صحيح على شرط البخاري، صحيح على شرط البخاري. وتعقبه الحافظ ابن حجر بأن الحديث فيه علة لا تجعله صحيحا على شرطه، ولكنه قال بعد ذلك: وفي الجملة فالإسناد صالح لأن يحتج به، وبالجملة فالإسناد صالح لأن يحتج به. فحديث أبي هذا وهو مما يصلح أن يقال إنه حديث حسن صريح في نسخ حديث أبي سعيد، وبذلك قال الجمهور من أهل العلم أنه منسوخ. الطريقة الثانية في الجواب على هذا الحديث هي طريقة عبد الله بن عباس رضي الله عنه فيما رواه عنه الطبراني وابن أبي شيبة وغيرهما بإسناد فيه ضعف، أنه كان يقول إن ذلك في الاحتلام، إن ذلك في الاحتلام، يعني إنما الماء من الماء خاص بحال الاحتلام. وإذا كان في حال الاحتلام فماذا يكون معنى الحديث؟ يعني على مذهب ابن عباس رضي الله عنه ماذا يكون معنى الحديث؟ نعم فهد. نعم، إذا كان هذا قول ابن عباس فإن معناه أن قوله عليه الصلاة والسلام إنما الماء من الماء هو في حال الاحتلام فقط، بمعنى أن الإنسان لو احتلم رأى في المنام أنه يجامع أهله مثلا ثم استيقظ ولم يجد بللا ولم يخرج منه شيء، فهل يجب عليه الغسل؟ هل يجب عليه الغسل؟ لا يجب. وهذا إجماع من أهل العلم على أن الإنسان لو رأى في المنام أنه يجامع ثم استيقظ ولم يجد بللا في بدنه ولا في سراويله أنه لا غسل عليه في هذا الحال. وعلى الضد من ذلك لو استيقظ فلم يذكر احتلامه ولكنه وجد في ثيابه ماء، وجد في ثيابه منيا، فهل يغتسل أو لا يغتسل؟ يغتسل، وهذا أيضا بالاتفاق لم يخالف فيه إلا إبراهيم النخعي، لم يخالف فيه إلا إبراهيم النخعي، وقوله قول شاذ مطرح في هذا. ولذلك قال الإمام النووي في المجموع وغيره إن قول إن من ينسب إلى النخعي لعله لا يصح عنه، ولو صح فهو محجوز بالأحاديث، فكأنه ضعف هذا القول. ولكن الحافظ ابن حجر رحمه الله ذكر في فتح الباري هذا القول وقال إنه رواه ابن أبي شيبة عن إبراهيم النخعي بسند صحيح. فيقال كل قول خالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو قول مردود، وكما قيل دعوا كل قول عند قول محمد فما آمن في دينه كمخاطر. فإذا جاء قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بطل كل قول ولو صح عن إبراهيم النخعي، وهو قول شاذ مخالف للإجماع قبله. فبذلك علم أن الماء من الماء يصلح أن يكون في حال الاحتلال، لأن الإنسان إن وجد بللا ومنيا اغتسل، وإن لم يجد فلا غسل عليه ولو تذكر أنه كان يجامع في منامه في نومه. فهذا رأي ابن عباس، رأي ابن عباس في الحديث. وبناء على هذا الرأي يكون الحديث باقيا على أصل غير منسوخ لكنه مخصص، والله أعلم إنه يمكن الجمع بين قول الجمهور ومذهب ابن عباس، يجمع بين قول الجمهور وبين مذهب ابن عباس، فيقال إن مذهب الجمهور الذين قالوا بالنسخ قد يقصد به النسخ عند السلف الذي يدخل فيه التخصيص والاستثناء وما شابه ذلك، فيكون تكون الأحاديث الأخرى كحديث أبي هريرة وعائشة في أن الغسل يجب بالتقاء الختانين تكون مخصصة لحديث أبي سعيد، ويبقى حديث أبي سعيد في مجال الاحتلام أنه إذا احتلم فنقول له الماء من الماء، رأيت ماء فاغتسل، لم تر ماء لا تغتسل. أما في اليقظة فحكمه منسوخ أو مخصص أنه في حال اليقظة يجب الغسل بالإيلاج ولو لم ينزل. نعم كيف يردها؟ اي نعم ابن عباس ليس يقول ان عثمان كان في حالة الاحتلال، يقول ان الحديث مخصوص بحال الاحتلال. وذكرت يعني في الجامع بين القولين ان النسخ عند السلف يدخل فيه التخصيص والاستثناء، فلا يمنع ان يكون سبب الحديث في الاصل في عام سبب الحديث في حال يقظة، واصل الحديث في اول الاسلام عام، وهذا شيء مؤكد انه في اول الاسلام كان الغسل من الانزال، هذا شيء حتى ابن عباس منقول عنه هذا. فنسخ الحكم فيما يتعلق بحال اليقظة اذا جامع الرجل زوجته، وبقي الحكم في حال الاحتلام غير منسوخ. وهذا هو الحديث الاول. وقد احسن المصنف رحمه الله صنعا حين اعقب الحديث الاول بالحديث الاخر وهو حديث ابي هريرة رضي الله عنه المتفق عليه إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، للإشارة إلى أن حكم الحديث الأول منسوخ أو مخصص، وأن الإنسان في حال اليقظة يجب أن يغتسل من الإنزال أو من الإيلاج ولو لم يحصل إنزال. ففن المصنف بحديث أبي هريرة إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. وأذكر بما أشرت إليه من شواهد حديث الحديث الأول أبي سعيد، ذكرت أن له شواهد، منها حديث رافع ابن خديج عند الإمام أحمد، ومنها حديث عن عتبان بن مالك نفسه صاحب القصة عند الإمام أحمد أيضا، ومنها حديث أنس ابن مالك عند ابن شاهين. وقد ذكر الحافظ ابن حجر أن ابن شاهين جمع طرق هذا الحديث ثم الحازمي، يعني جمعوها في مصنف والله أعلم. ثم فن المصنف بالحديث الآخر الناسخ، وهو حديث أبي هريرة إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، والحديث متفق عليه. وقوله إذا جلس أو قعد، الفاعل محذوف لأنه معلوم معروف، أي إذا جلس الرجل، وقد ورد هكذا في بعض الروايات عند الإسماعيلي وغيره. بين شعبها الضمير يعود إلى المرأة، وهي أيضا لم يسبق لها ذكر، لكن أعاد الضمير عليها لأن الضمير معروف المرجع. والشعب جمع شعبة، وهي القطعة من الشيء، وورد في بعض الروايات بين أشعبها، وإذا ثبتت هذه الرواية فالأشعب لعلها جمع الجمع، تكون جمعا للشعب. وشعب المرأة هي يداها ورجلاها، أو هي يداها ورجلاها، أو رجلاها وفخذاها، أو ساقاها وفخذاها، أو جوانب فرجها الأربع. وقد رجح الإمام ابن دقيق العيد أن المقصود بشعبها الأربع يداها ورجلاها، وأن ذلك كناية عن الجماع وهو معروف. وعلى أي حال فالمقصود بالحديث الكناية عن الجماع. وقوله عليه الصلاة والسلام ثم جهدها، وعند مسلم ثم اجتهد، يعني هذا أيضا من الجهد وهو التعب في معاناة الجماع والإيلاج. فقد وجب الغسل، زاد مسلم وإن لم ينزل. وهذا الحديث مع شواهده دليل لما ذهب إليه الجمهور، نسب للخلفاء الأربعة وجماهير الصحابة، بل حكاه بعض العلماء إجماعا للصحابة، حكى ذلك النووي وابن العربي أن الصحابة أجمعوا بعد على وجوب الغسل من الإيلاج ولو لم يحصل إنزال، لهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة. لكن في صحة الإجماع نظر، لأنه ثبت الخلاف عن بعضهم كما سبق، وثبت الخلاف عن بعض التابعين كما سبق أيضا. إنما كما يقول الإمام ابن عبد البر، وقد نقل أن بعض الناس حكوا الإجماع فانتقد حكاية الإجماع وقال ولكن هذا قول الجمهور الذين إجماعهم حجة على غيرهم، الذين إجماعهم حجة على غيرهم، إلى آخر ما قال رحمه الله. فحكاية الإجماع هذه لا تصح، ولكنه رأي الجمهور، فنسب للخلفاء الأربعة وجمهور الصحابة وعامة الفقهاء بما في ذلك ابن حزم كما في المحلى، خلافا لمن نسب هذا القول للظاهرية مطلقا. فإن داود يقول كما سبق بأن الغسل لا يجب إلا بالإنزال، أما ابن حزم فإنه يقول كقول الجمهور إن الغسل يجب بالإيلاج. و حجة أصحاب هذا القول حديث أبي هريرة هذا إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، ولم يذكر الإنزال. ومما يقوي الاستدلال به لفظ مسلم في قوله وإن لم ينزل، فإنه صريح في أن الغسل واجب بمجرد الإيلاج ولو لم يحصل إنزال. ولهذا الحديث شواهد، منها ما رواه مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رهطا من الأنصار ورهطا من المهاجرين اختلفوا في هذه المسألة، فقال الأنصاريون لا يجب الغسل إلا بالإنزال، وقال المهاجرون يجب الغسل ولو لم يكن إنزال. فقال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أنا أشكيكم من ذلك، فذهب إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فاستأذن عليها فأذن له، فقال لها يا أماه، أو قال يا أم المؤمنين، إني أريد أن أسألك عن أمر وإني أستحييك، يعني أستحيي منك. قالت لا تستحي مني ما كنت سائلا عنه أمك التي ولدتك، فسلني عنه فإني أنا أمك رضي الله عنها وأرضاها. فقال رضي الله عنه ما يجب الغسل، ما يجب الغسل؟ قالت على الخبير سقطت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا جلس بين شعبها وألصق الختان بالختان فقد وجب الغسل، فقد وجب الغسل. والحديث في مسلم. وفي مسلم أيضا عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل جامع أهله ولم ينزل، فكانت عائشة عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أفعله أنا وهذه، وأشار إليها ثم نغتسل. وللحديث شواهد أخرى، والحديث يدل على أن الغسل يجب بالإيلاج، بالإيلاج. أما قوله إذا التقى الختانان أو إذا مس الختان الختان أو إذا ألزق الختان بالختان أو ما أشبه ذلك من الألفاظ، فإنها كلها محمولة على الإيلاج. فإذا غيب الرجل حسفته في زوجته وجب عليه الغسل بهذا، أنزل أو لم ينزل. أما إذا لم يكن ذلك فلا غسل عليه، وذلك لأن الختان في الواقع هو في أعلى فرج المرأة وليس هو موضع الجماع، وإنما المقصود إذا أولج الرجل، ولذلك جاء في بعض الألفاظ إذا جاوز الختان والختان، إذا جاوز الختان الختان. وهذا هو قول جمهور أهل العلم، ولذلك ذكر الإمام النووي في شرح مسلم وفي المجموع أن هذا هو القول الصحيح الذي عليه الكافة، وهو يقصد من الشافعية، ولم يخالف في ذلك إلا وجه شاذ لبعض أصحابنا أن الغسل يجب ولو غيب بعض الحسفة ولم يغيبها كلها، وقال هذا قول شاذ ضعيف متروك. هذا هو الحكم المأخوذ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه ومن شواهده. نعم. نعم، يعني إذا نظرنا سؤال الأخ محمد وجيه، إذا نظرنا إلى لفظ الحديث الماء من الماء، يمكن أن يقال هذا دليل على أن من أنزل المني بالشروط المعروفة، يعني أنزله بشهوة، فإنه يجب عليه الغسل، وهذا لا خلاف فيه كما سبق أنه يجب عليه الغسل. ولكن إذا نظرنا إلى سبب الحديث فقد يقال بأن الحديث يعني قال من قال بأنه منسوخ. وسبق أن ذكرت أن القول بنسخه ليس بلازم، فيمكن أن يبقى الحديث دليلا على وجوب الغسل من الإنزال، يعني سواء كان الإنزال بجماع أو بغيره في يقظة أو في مناس، ويكون نستدل به على أن الحديث يدل على أنه لا غسل من العلاج، هذا الحكم يكون منسوخا بما سبق من الحديث. كيف يرد الحق؟ أين؟ لا، الواقع أنه نقول المنسوخ هو الحصر. الآن الحديث في أصله إنما الماء من الماء يدل على أمور، منها أن الغسل لا يجب بالعلاج إنما يجب بالإنزال، ومنها أن الإنزال يوجب الغسل ولو من غير جماع سواء في اليقظة أو في المنام. فنقول الحكم الأول وهو أن العلاج لا يجب الغسل، وهو المفهوم من الحديث ويدل عليه السبب والألفاظ الأخرى في قوله إنما عليك الوضوء، هذا الحكم منسوخ، أو قل يعني هذا الجزء منسوخ بالأحاديث الأخرى. بقية الحديث الدالة على أن من أنزل المنية في حال يقظة من غير جماع وجب عليه الغسل، أو من أنزله في حال احتلام ولو لم يذكر احتلاما فعليه الغسل أيضا، فيكون هذا نوعا من تخصيص الحكم. في نظرين هذا وجيه يعني، ولا يؤثر عليه وجود الحصر في الحديث إنما الماء من الماء. هل في حول هذين الحديثين والحكم المتعلق بهما شيء؟ الحديث الثالث هو حديث أنس رضي الله عنه وقول الرسول صلى الله عليه وسلم في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل قال فاغتسل، قال المصنف متفق عليه. وذكر زيادة مسلم أن أم سليم قالت أن أم سلمة قالت وهل يكون ذلك يا رسول الله؟ قال نعم، فمن أين يكون الشبه؟ هذا الحديث أولا في عزوه للمتفق عليه نظر، فإن المصنف رواه عن أنس وقال متفق عليه، وأظن أنه لم يروه البخاري عن أنس، ولذلك لم يعزه المصنف في تلخيص الحبير عن أنس إلا لمسلم، وكذلك المقدسي لم يذكره في المتفق عليه، وغيره من أهل العلم لم يذكروا هذا الحديث عن أنس في المتفق عليه، والظاهر والله أعلم أنه عن أنس من أفراد مسلم رحمه الله. وقد راجعت المخطوط فوجدته في مخطوطة المكتبة المحمودية في المدينة المنورة قال وعن أبي هريرة، بدلا من قولها هنا وعن أنس قال وعن أبي هريرة، وهذا أيضا يبدو لي أنه وهم من النساخ، فليس لذكر أبي هريرة وجه ها هنا، ولذلك في الهامش قال وعن أنس ووضع عليه علامة صح، يعني أنه عن أنس وليس عن أبي هريرة، فلعل هذا وهم فيما ظهر لي والله أعلم. وإنما الحديث متفق عليه من رواية زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها أن أم سليم قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء. هذا المتفق عليه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها أن أم سليم قالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال نعم إذا هي رأت الماء وقد ناهدت أم سليم رضي الله عنها لهذا السؤال بقولها إن الله لا يستحيي من الحق، وفيه إثبات صفة الحياء لله عز وجل إثباتا يليق بجلاله وهي صفة كمال، وقد ورد إثباتها في أحاديث عدة، وقد تفهم من هذا الحديث ومن مثل قوله تعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. وأما ما وقع فيه بعض أهل العلم كابن حجر رحمه الله في الفتح والشوكاني في نيل الأوطار من تأويل هذه الصفة فغلط مخالف لما عليه السلف من إثبات هذه الصفات وإمرارها دون تكييف وإثباتها على الوجه الذي يليق بالله تعالى. ثم قالت فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت يعني رأت في المنام أن زوجها يجامعها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم إذا هي رأت الماء، يعني إذا استيقظت فرأت الماء بعد استيقاظها فيجب عليها حينئذ أن تغتسل، وهذا دليل هذا يدل على أن المرأة لها ماء ومني كالرجل في ذلك، أحد في ثبوته لا في هيئته، خلافا لمن رد ذلك أو أنكره. وقد اعترضت عليها عائشة رضي الله عنها وأم سلمة، فأما أم سلمة فذكر المصنف قولها ويكون ذلك يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم فمن أين يكون الشبه، يعني أن وجود ماء للمرأة ثابت، ولذلك تجد أن الصبي أحيانا يكون شبهه إلى أمه وأحيانا يكون شبهه إلى أبيه، فإذا علا ماء الرجل ماء المرأة غلب شبهه عليها، وإذا علا ماء المرأة ماء الرجل غلب شبهها عليه. وهذا ورد في صحيح مسلم أيضا من حديث ثوبان في كتاب الحيض في قصة اليهودي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اعترضت أم سلمة أيضا وعائشة على أم سليم في مثل هذا الأمر الذي يختص بالنساء، حتى قالت لها عائشة فربت يداك فرحت النساء يا أم سليم، فربت يداك وهذا دعاء عليها، فرحت النساء يعني أخبرت بأمر من خواصهن لا ينبغي أن يشهر ويشاع. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم بل أنت فربت يداك، يعني عائشة، وهذه كلمة لا يراد بها حقيقة معناها، إنما هي من الكلمات الجارية على ألسنة الناس. وبعض الناس أو بعض أهل العلم ضعفوا بعض هذه الاعتراضات، ولكن الصحيح الذي صححه الزهلي وأبو داود وابن حجر والنووي وغيرهم أن الاعتراض حصل من كل منهما، ولا يمنع أن تكون عائشة رضي الله عنها وأم سلمة كانت في المجلس فاعترضت كل منهما على هذا ورد عليها النبي صلى الله عليه وسلم. أما أنس فالظاهر أنه لم يكن حاضرا في ذلك المجلس والله أعلم، فيكون هذا من مراسيل الصحابة، هذا عند مسلم، رواية أنس عند مسلم. أما حديث أم سلمة كما في صحيح البخاري ومسلم فهو ظاهر أنها كانت حاضرة كما سلف من اعتراضها رضي الله عنها. والحديث دليل على أن المرأة تحتلم كما يحتلم الرجل، وهذا أمر يتصور أن يقع من كل امرأة، لكن مسألة هل هو في النساء أكثر أو في الرجال أكثر مسألة لا يوجد عليها دليل من الشرع، بل ربما يكون هذا الدليل دليل على أنها في النساء أقل منها في الرجال، لأن قول أم سلمة وهل يكون هذا قد يدل على أنه ليس مشهورا عند النساء، بل هو ظاهر في ذلك، ظاهر في أن هذا الأمر لم يكن مشهورا والله أعلم عند النساء، ولكنه متصور أن يقع من أي امرأة وهو ثابت الوقوع. وقد ورد عن غير أم سليم أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم، فورد هذا السؤال عن سهلة بنت سهيل رضي الله عنها عند الطبراني، وورد عن بسرة بنت صفوان رضي الله عنها عند ابن أبي شيبة، وورد عن خولة بنت حكيم عند أبي داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم. فهذه كلها شواهد لما سبق. بقي في زيادة مسلم قوله صلى الله عليه وسلم فمن أين يكون الشبه؟ قال أهل العلم الشبه في ضبطه وجهان، الأول بفتح الشين والباء الشبه، وهذا المشهور. الوجه الثاني هو بكسر الشين وسكون الباء، فمن أين يكون الشبه؟ يعني نزع الولد إلى أبيه أو نزع الولد إلى أمه. نعم، والحديث دليل أيضا لما سبق في مسألة الاحتلام، وأنه يجب لرؤية الماء، أن الاحتلام يجب لرؤية الماء، لأنه علق وجوب الغسل برؤية الماء، وهذا ليس خاصا بالمرأة بل هو عام لها وللرجل. وسبق الكلام في موضوع الاحتلام ووجوب الاغتسال منه برؤية الماء عند كافة أهل العلم من الخلف والسلف رضي الله عنهم أجمعين. هل في حديث أنس أو أم سلمة شيء؟ نعم. في بعض طبعات كتاب لما ذكر حديث أبي هريرة قال وعن أم سلمة، وعن أم سلمة أن أم سليم وهي امرأة أبي طلحة قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. الحديث متفق عليه. هذا الحديث ليس موجودا في الطبعة التي علق عليها الشيخ محمد حامد الفقيه، وليس موجودا أيضا في المخطوطتين اللتين راجعتهما، فهو زيادة، ولعله في بعض النسخ. ولكن في هذا النسخة أيضا قال وعن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرأة ترى في منامها من الرجل فاغتسل، متفق عليه. زاد مسلم فقالت أم سلمة فمن وهل يكون هذا؟ قال نعم فمن أين يكون الشبه؟ فيكون عزو الحديث إلى المتفق عليه من طريق أنس موجود في النسختين، وهذا فيه ما ذكرت من النظر. وأما الحديث الزائد هذا حديث أم سليم فليس في المخطوطتين، ولكنني ذكرته ضمن شرح حديث أنس رضي الله عنه.
ما يقال ان الحديث الاول الماء من الماء يخرج منها بالمفهوم انه يعني ما سوى الماء يعني النبيلات لا ينتج الغسل، والحديث اللي بعده منطوقه انه حتى ولو لم ينزل فانه يجب الغسل، فيكون المنطوق مقدم على المفهوم. الحديث الثاني
هذا صحيح، يعني لو لم يثبت النص لقيل بان حديث ابي هريره وعائشه مقدم على حديث ابي سعيد، لان حديث ابي هريره وعائشة منطوق وحديث أبي سعيد مفهوم، والقاعدة كما سبق أن المنطوق مقدم على المفهوم. ما أدري بالنسبة لموضوع التوقف للامتحانات، ما أدري رأيكم في ذلك، هل ترون نتوقف الأسبوع القادم مثلا أو الذي بعده، أو عندكم رأي ثالث؟ الأسبوع القادم، يعني يكون الأسبوع القادم آخر درس إن شاء الله. هل في رأي ثاني؟ في رأي آخر؟ نعم صحيح. ها؟ الذي بعده، في أحد يؤيد الأطفال على مذهبه؟ ها؟ خاصة من الطلاب يعني لأنهم. طيب الذين يؤيدون أن يكون الأسبوع القادم آخر أسبوع ممكن يعني يرفعون أصابعهم، الذين يريدون أن يكون آخر أسبوع. تقريبا 14. طيب الذين يؤيدون الذي بعده 4 5 6 7. لا يعني الراجح هو القول الأول. فبناء عليكم الأسبوع القادم إن شاء الله آخر درس. الحمد لله والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في هذه الأمسية نختتم إن شاء الله الفوائد والشوارد الملتقطة من الجزء الأول من زاد المعاد. وفي هذه الليلة فيه فوائد دسمة ونفيسة، وأوصي الأخوة بتقييدها في نسخهم الخاصة ومراجعتها، لأن فيها علم كثير وخير كثير. في صفحة 338 ذكر المصنف رحمه الله أصناف الناس في القرآن الكريم، فقال: الناس في هذا 4 طبقات: أهل القرآن والإيمان وهم أفضل الناس، والثانية من عدم القرآن والإيمان، والثالثة من أوتي قرآنا ولم يؤت إيمانا، والرابعة من أوتي إيمانا ولم يؤت قرآنا. قال: فكما أن من أوتي إيمانا بلا قرآن أفضل من أوتي قرآنا بلا إيمان، فكذلك من أوتي تدبرا وفهما في التلاوة أفضل ممن أوتي كثرة قراءة وسرعتها بلا تدبر. قالوا: وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يرتل السورة حتى تكون أطول من أطول منها، وقام بآية حتى الصباح، إلى آخر ما قال رحمه الله. وفي صفحة 364 ذكر فائدة نافعة لطالب الحديث حول طريقة الإمام مسلم رحمه الله في الانتقاء من أحاديث الضعفاء. قال: وأما حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسجد في المفصل منذ تحول إلى المدينة فهو حديث ضعيف في إسناده الحارث بن عبيد. ثم ذكر الأقوال فيه. قال: وكان يشبهه في سوء الحفظ محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي ليلى، وعيب على مسلم إخراج حديثه. هذا الكلام نقله ابن القيم عن ابن القطان، ثم عقب عليه ابن القيم بقوله: ولا عيب على مسلم في إخراج حديثه، يعني حديث محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي ليلى، لأنه ينتقي من أحاديث هذا الضرب ما يعلم أنه حفظه، كما يطرح أو يطرح من أحاديث الثقة ما يعلم أنه غلط فيه. فغلط في هذا المقام من استدرك عليه إخراج جميع حديث الثقة، إخراج جميع حديث الثقة، ومن ضعف جميع حديث سيء الحفظ. فالأولى طريقة الحاكم وأمثاله، والثانية طريقة أبي محمد بن حزم وأشكاله، وطريقة مسلم هي طريقة أئمة هذا الشأن. يعني كأنه قال إن الناس 3 أصناف: منهم من يطرح حديث الراوي الضعيف مطلقا، ومنهم من يقبل حديث الراوي الثقة مطلقا، والإمام مسلم كأنه توسط، فكان يأخذ من حديث الراوي الذي فيه ضعف ما يعلم أنه ضبطه، ويترك من حديث الراوي الموثوق ما يعلم أنه غلط فيه. فكانت طريقته وسطا في هذا. و في صفحة 379 ذكر فائدة تتعلق بالحديث المرسل، ومتى يجب ومتى يصح قبوله. فإن المشهور عند كافة المحدثين أن الحديث المرسل لا يقبل، ولكن من العلماء كالشافعي وغيره من قبل الحديث المرسل بشروط. المصنف رحمه الله هنا قال في صفحة 379: والمرسل إذا اتصل به عمل وعضده قياس أو قول صحابي، أو كان مرسله معروفا باختيار الشيوخ ورغبته عن الرواية عن الضعفاء والمتروكين ونحو ذلك مما يقتضي قوته عمل به. فبين أن المرسل لا يترك مطلقا بل قد يقبل إذا وجد ما يعضده أو يشهد له. وفي صفحة 394 ذكر ساعة الإجابة، وساعة الإجابة في يوم الجمعة فيها أقوال لعلها تزيد على 42 قولا كما ذكرها الحافظ ابن حجر في الفتح. ولكن للحافظ ابن حجر والمصنف وسبقهما إلى ذلك بعض الأئمة رأي في ساعة الإجابة أنها قد تكون مفرقة في يوم الجمعة، فبعضها من دخول الإمام إلى أن تقضى الصلاة كما في صحيح مسلم، وبعضها في آخر ساعة من العصر كما في السنن بسند صحيح. يقول المصنف ها هنا: وعندي أن ساعة الصلاة ساعة ترجى فيها الإجابة أيضا، يعني بعدما ذكر موضوع ساعة العصر قال: وعندي أن ساعة الصلاة ساعة ترجى فيها الإجابة أيضا، فكلاهما ساعة الإجابة. وإن كانت الساعة المخصوصة هي آخر ساعة بعد العصر فهي ساعة من اليوم لا تتقدم ولا تتأخر، وأما ساعة الصلاة تابعة للصلاة تقدمت أو تأخرت، لأن الاجتماع المسلمين وصلاتهم وتبرعهم وابتهالهم إلى الله تعالى تأثيرا في الإجابة، فساعة اجتماعهم ساعة ترجى فيها الإجابة. وعلى هذا تتفق الأحاديث كلها، ويكون النبي صلى الله عليه وسلم قد حض أمته على الدعاء والابتهال إلى الله تعالى في هاتين الساعتين. والحقيقة الآن يعني وجدت كلاما له علاقة بما ذكرت قبل قليل حول سؤال الأخ فهد الذي سأل عن مسجد قباء ومسجد المدينة، ويعني لم أكن يعني سجلته قبل ذلك. قال: ونظير هذا قوله صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن المسجد الذي أسس على التقوى فقال: هو مسجدكم هذا، وأشار إلى مسجد المدينة. وهذا لا ينفي أن يكون مسجد قباء الذي نزلت فيه الآية مؤسسا على التقوى، بل كل منهما مؤسس على التقوى. وكذلك قوله في ساعة الجمعة هي ما بين أن يجلس الإمام إلى تقضى الصلاة لا ينافي قوله في الحديث الآخر: فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر. في صفحة 423 ذكر المصنف كلاما نفيسا عجيبا في نقد بعض طرائق الوعاظ الذين يبالغون في تخويف الناس من موضوع الموت ويغفلون عما هو أهم منه، وهو كلام ينبغي أن يكتب بماء الذهب وأن يطلع عليه كل داعية وواعظ حتى يعرف الأسلوب المناسب في الوعظ والموضوعات المهمة. وهذا الكلام أقرأ وإن كان فيه طول لأنه كلام لذيذ جدا. يقول: وكذلك كانت خطبته صلى الله عليه وسلم، إنما هي تقرير لأصول الإيمان، من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله ولقائه وذكر الجنة والنار وما أعد الله لأوليائه وأهل طاعته وما أعد لأعدائه وأهل معصيته، فيملأ القلوب من خطبته إيمانا وتوحيدا ومعرفة بالله وأيامه، لا كخطب غيره التي إنما تفيد أمورا مشتركة بين الخلائق، وهي النوح على الحياة والتخويف بالموت، فإن هذا أمر لا يحصل في القلب إيمانا بالله ولا توحيدا له ولا معرفة خاصة به ولا تذكيرا بأيامه ولا بعثا للنفوس على محبته والشوق إلى لقائه، فيخرج السامعون ولم يستفيدوا فائدة غير أنهم يموتون وتقسم أموالهم ويبلي التراب أجسامهم، فيا ليت الشعري أي إيمان حصل بهذا وأي توحيد ومعرفة وعلم نافع حصل به. ومن تأمل خطب النبي صلى الله عليه وسلم وخطب أصحابه وجدها كفيلة ببيان الهدى والتوحيد وذكر صفات الرب جل جلاله وأصول الإيمان الكلية والدعوة إلى الله وذكر آلائه تعالى التي تحببه إلى خلقه وأيامه التي تخوفهم من بأسه والأمر بذكره وشكره الذي يحببهم إليه، فيذكرون من عظمة الله وصفاته وأسمائه ما يحببهم إلى خلقه، ويأمرون من طاعته وشكره وذكره ما يحببهم إليه، فينصرف السامعون وقد أحبوه وأحبهم. قال: ثم طال العهد وخفي نور النبوة، وصارت الشرائع والأوامر رسوما تقام من غير مراعاة حقائقها ومقاصدها، فأعطوها صورها وزينوها بما زينوها به، فجعلوا الرسوم والأوضاع سنن لا ينبغي الإخلال بها، وأخلوا بالمقاصد التي لا ينبغي الإخلال بها، فرسعوا الخطب بالتشجيع والفقر وعلم البديع، فنقص بل عدم حظ القلوب منها وفات المقصود بها. وهذا صحيح، يعني أصبحت خطب كثير من الناس فيها سجع وترتيب وتغني بالقراءة، واعتقدوا أن هذه السنة لا يجوز الإخلال بها، وغفلوا عن المعنى الذي هو المقصود من الخطبة باختيار الموضوعات المهمة وتحريك قلوب الناس بها. هذا في صفحة 424. وفي صفحة 432 ذكر فائدة أصولية نفيسة أيضا، وهي مرجع للإنسان في معرفة السنن والبدع. قال: وهو يتكلم عن موضوع الجمعة والسنة قبلها، قال: ولا يجوز إثبات السنن في مثل هذا في القياس، لأن هذا ممن عقد سبب فعله في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا لم يشرعه ولم يفعله كان تركه هو السنة. هذا الكلام، هذا قاعدة، يقول: لأن هذا ممن عقد سبب فعله في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا لم يفعله ولم يشرعه كان تركه هو السنة. ونظير هذا أن يشرع لصلاة العيد سنة قبلها أو بعدها في القيام، فلذلك كان الصحيح أنه لا يسن الغسل للمبيت بمزدلفة، ولا الغسل ولا لرمي الجمار، ولا للطواف، ولا للكسوف، ولا للاستسقاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يغتسلوا لذلك مع فعلهم لهذه العبادات. إذن يؤخذ من ذلك قاعدة، انتهى كلام المصنف، يؤخذ من ذلك قاعدة، وهي أن من عقد سبب فعله في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعل فالسنة تركه حينئذ. وفي صفحة 435 ذكر كلاما لعلني ذكرته قبل في مناسبة، نقل عن أبي البركات بن تيمية في قصة الرجل الذي جاء يوم الجمعة النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له: أصليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما. جاء في سنن ابن ماجه في هذا الحديث زيادة: أصليت ركعتين قبل أن تجيء، قبل أن تجيء. قال أبو البركات بن تيمية: قوله قبل أن تجيء يدل على أن هاتين الركعتين سنة الجمعة، سنة الجمعة وليست تحية المسجد. وعقب، انتهى كلام أبو البركات. قال الشيخ ابن القيم: قال شيخنا حفيده أبو العباس، وهذا غلط، يعني الحفيد استدرك على جده رحمه الله جميعا. والحديث المعروف في الصحيحين عن جابر قال: دخل رجل يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: أصليت؟ قال: لا. قال: فصلي ركعتين. وقال: إذا جاء أحدكم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. فهذا هو المحفوظ في هذا الحديث، وأفراد ابن ماجة في الغالب غير صحيحة. هذا معنى كلامه، وأفراد ابن ماجة في الغالب غير صحيحة، هذا معنى كلامه، يعني هذا فيما نقله ابن القيم عن ابن تيمية. وبناء عليه فإن هاتين الركعتين هما تحية المسجد، هما تحية المسجد. قال ابن القيم رحمه الله: وقال شيخنا أبو الحجاج الحافظ المزي: هذا تصحيح من الرواة، إنما هو أصليت قبل أن تجلس، فغلق فيه الناسخ. وقال، يعني المزي: وكتاب ابن ماجة إنما تداولته شيوخ لم يعتنوا به، بخلاف صحيحي البخاري ومسلم، فإن الحفاظ تداولوهما واعتنوا بضبطهما وتصحيحهما قال ولذلك وقع فيه أغلاط وتصحيح، يعني سنن ابن ماجه في صفحة 439 ذكر أمثلة للحديث المخلوق، فإنه قال في صفحة 338 في حديث عطية العوفي عن ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم يركع قبل الجمعة 4 لا يفصل بينها في شيء منها. قال هذا الحديث فيه عدة بلايا، كعطية العوفي ضعيف، ثم قال وقال البيهقي عطية العوفي لا يحتج به، ومبشر بن عبيد الحمصي منسوب إلى وضع الحديث، والحجاج بن أرقاط لا يحتج به. قال بعضهم ولعل الحديث انقلب على بعض هؤلاء الثلاثة الضعفاء لعدم ضبطهم وإتقانهم، فقال قبل الجمعة 4 وإنما هو بعد الجمعة، فيكون موافقا لما ثبت في الصحيح. ونظير هذا قول الشافعي في رواية عبد الله بن عمر العمري للفارس سهمان وللراجل سهم. قال الشافعي كأنه سمع نافعا يقول للفرس سهمان وللراجل سهم، فقال للفارس سهمان وللراجل سهم حتى يكون موافقا لحديث أخيه عبيد الله. قال وليس يشك أحد من أهل العلم في تقديم عبيد الله بن عمر على أخيه عبد الله في الحفظ. قلت يعني ابن القيم ونظير هذا ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في حديث أبي هريرة لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه فيزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط، وأما الجنة فينشئ الله لها خلقا. فانقلب على بعض الرواة فقال أما النار فينشئ الله لها خلقا، فهذا أيضا من المقلوب. قلت أيضا من كلامه ونظير هذا حديث عائشة إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أمي مكتوب، وهو في الصحيحين. فانقلب على بعض الرواة فقال ابن أمي مكتوم يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال. وهذا للكلام للحافظ بن حجر فيه كلام في موضوع انقلاب هذا الحديث وأن فيه نظرة. قال ابن القيم رحمه الله ونظيره عندي حديث أبي هريرة إذا صلى أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه، وأظنه وهم والله أعلم فيما قاله رسوله الصادق المصدوق وليضع ركبتيه قبل يديه، كما قال وائل ابن حجر كان صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه. وقال الخطابي وغير حديث وائل ابن حجر أصح من حديث أبي هريرة. فهذه أمثلة للأحاديث المقلوبة في المثل. وأخيرا في صفحة 471 ذكر المصنف كلاما في سكوت الإمام البخاري عن الراوي، فإن المصنف الذي هو ابن القيم ذكر عكرمة بن إبراهيم وأن البيهقي ضعفه، ثم قال أبو البركات ابن تيمية يعني الجد ويمكن المطالبة بسبب الضعف، فإن البخاري ذكره في تاريخه ولم يطعن فيه، وتاريخ البخاري هو التاريخ الكبير وهو مطبوع في تراجم الرواة. وعادته لا زال الكلام له، قال فإن البخاري ذكره في تاريخه ولم يطعن فيه، وعادته ذكر الجرح والمجروحين. فكأنه بهذا يشير إلى أن البخاري إذا ذكر الراوي في تاريخه ولم يذكره بجرح ولا تعديل فإنه عنده ليس بمجروح. وهذا فيه هذا كلام مشهور عند أهل العلم لكن فيه نظر، فإن الساكت لا ينسب له قول، إذا سكت الرجل الإمام عن الرجل فإنه لا يمكن أن ينسب له قول، فقد يكون بيض له ليعود إليه فيما بعد، أو لم يحضره شيء في حاله أو في شأنه أو لغير ذلك من العلل والأسباب. فهذه القاعدة أن من سكت عنه البخاري في تاريخه فهو ليس بمجروح عنده فيها نظر، ولعلها لا تثبت على إطلاقها. هذا ما تيسر من الفوائد في هذا الجزء، وإن شاء الله أقول في الأسبوع القادم قد لا يكون مناسبا البدء بالجزء الثاني ثم الانقطاع فنبدأ فيه فيما بعد. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.